إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا أيها الإخوة الأفاضل عن رجل وهب نفسه وماله وحياته كلها لله عز وجل، رفع الله ذكره وجعله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هما في الغار ثاني اثنين. ويكفيه شرفا هذه الإضافة التي شرفه بها ربنا عز وجل بهذه الصحبة، إذ يقول لصاحبه: فإذا ذكر هكذا مطلقا فهو الصديق رضي الله تعالى عنه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، لكنه تميز رضي الله تعالى عنه بهذه الإضافة التي خلدها الله عز وجل في كتابه إلى يوم القيامة، ويخفيه بهذا شرفا وعزة، ويخفيه بهذا أن يكون مقدما على جميع أفراد هذه الأمة. إنه أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عتيق الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول من أسلم في هذه الأمة، لم يتأخر لحظة ولم يتلك، بل سارع وبادر، كان أول من أسلم وأول من أعلن بالدعوة، ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنا قليل، لكنه ما زال يلح ويلح لما جعل الله عز وجل في قلبه من الإيمان، حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء الكعبة وقرأ القرآن وجهر بالدعوة إلى الإسلام، فاجتمعت عليه قريش وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يتجاوزوا وقتها نحو 30 رجلا، قاموا عليهم بالضرب وعدوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى أغشي عليه فحمل إلى بيته ولا يشك قبيلة أحد من قبيلته أنه مات. وظلوا حوله إلى الليل لا يتكلم بكلمة من شدة التعذيب والإذاء رضي الله تعالى عنه. فلما أفاق كان أول ما تكلم ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الحب الذي يسري في جبينه لا يسأل عن حاله ولا يسأل ما به، ولكنه يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاولت زوجته أن تقدم له شيئا من الطعام والشراب، فقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أعلم ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له لا أعلم، وكان هذا الوقت وقت سرية الدعوة، فقالت له لا أعلم. قال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فسليها. فذهبت إليه في هدأة إليها في هدأة الليل تسألها، ولما كان الأمر يحتاج إلى السرية التامة أنكرت أم جميل أنها تعلم لا تعلم أبا بكر ولا محمدا. قالت أنا لا أعلم من يدعى محمدا ولا أبا بكر، ولكن لو أردت أن أذهب إلى زوجك فأعلم ما به. فذهبت. قال لها ماذا فعل برسول الله؟ قالت إن زوجك موجودة، أي إن الأمر لا يحتاج إلى الإعلان. فقال لا بك. فقالت هو بخير، أين هو؟ قالت هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتوكأ حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي يعانقه وأصحاب النبي يعانقونه رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم إخوة الإسلام، إنه أول من جهر بالدعوة، ما ترك شيئا إلا وأنفقه لله عز وجل. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقلت لأسبقن أبا بكر اليوم إن سبقته. فجاء عمر بنصف ماله، فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لقومك؟ ماذا تركت لأهلك؟ قال مثله يا رسول الله. وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يأتي بماله كله، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. إنها الثقة بالله والطمأنينة والصدق والإخلاص والجهاد في الدعوة. لم يهدأ أبو بكر الصديق وهو يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبون. فهذه زنيرة أمة عذبها أبو جهل حتى عميت، قالوا لقد أعمتها اللات والعزى. فقال الزنيرة: وما تملك اللات والعزى نفعا ولا ضرا، ولكنه قدر الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل لردها، فرد الله عز وجل عليها بصرها. ولكن المشركون قالوا: سحر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بلال رضي الله تعالى عنه يتناوب عليه المشركون في الرمضاء ويضعون عليه الحجارة، وهو يغيظهم بهذا النشيد القدسي الذي يغيظهم أحد أحد. لم يتمالك الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يرى هؤلاء المستضعفين من المؤمنين يعذبون، فأنفق ماله في عتق هذه الرقاب، يشتريهم بماله ويعتقهم لله عز وجل. وقال له أبوه أبو قحافة: يا بني، إني أراك تشتري أو تعتق أرقاء ضعفاء، فلو اشتريت عبيدا جلدا يكون لك منعة وقوة. قال: يا أبت، إنما أردت ما أردت، إنما أردت ما أردت، فأنزل الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما فعل شيئا يريد به شيئا للدنيا، ما أنفق رياء ولا سمعة، إنما أنفق لله عز وجل ابتغاء وجه الله. قال عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا. وإذا كان الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق المال ليعتق الضعفاء من المسلمين، فإنه كان يتغلغل بالدعوة بين الناس لينقذهم فيدخلون في دين الله عز وجل. أسلم على يديه عثمان بن عفان، وأسلم على يديه الزبير بن العوام، وأسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف، وأسلم على يديه سعد بن أبي وقاص، وأسلم على يديه طلحة بن عبيد الله. هؤلاء خمسة من المبشرين بالجنة أسلموا على يد الصديق المبشر بالجنة. لتعظم صحيفته عند الله عز وجل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم إخوة الإسلام، إنه الصديق الذي لقب بهذا الاسم وما لقب به أحد سواه. لقب الصديق يوم الإسراء والمعراج، جاءته قريش وكأنها قد وجدت خيطا أو وجدت حيلة تستطيع أن ترد أبا بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا مسرعين إليه يقولون له: انظر إلى صاحبك ماذا يقول. إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا إلى هناك وشهرا نرجع. وما أن سمع الصديق مقالتهم إلا أن قال بكل صدق وثبات ويقين: إن كان قد قالها فقد صدق، إن كان قد قالها فقد صدق، إن المرضة عنده فقط أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينطق عن الهوى. فسمي من يومئذ الصديق. نعم، ثاني اثنين إضافة مستمرة، ثاني اثنين رسول الله الأول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الثاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول حيث أنزل الله عليه هذا الوحي، وأبو بكر الثاني حيث آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت إضافته مع الرسول دائما، فهو الثاني في الإسلام أي بعد النبي، وهو الثاني في قيادة هذه الأمة في الخلافة بعد النبي. وانظر، كانوا يقولون: ذهب رسول الله وأبو بكر، جاء رسول الله وأبو بكر. وكانت الإضافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون خليفة رسول الله. وما لقب بهذا اللقب أحد إلا الصديق، خليفة رسول الله. ثم بعد ذلك كان اللقب أمير المؤمنين، لم يقولوا خليفة رسول الله، لتظل الإضافة للصديق مستمرة إلى يوم القيامة. خليفة رسول الله، صاحب رسول الله في الغار. وأبى الله عز وجل إلا أن يكون ثاني اثنين حتى في القبر، فيدفن عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث معه يوم القيامة. نعم إخوة الإسلام، هذا موقفه يوم الإسراء والمعراج. وللصديق مواقف كثيرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه على جميع الصحابة، يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وجاء ذات يوم الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن ركبته، أي أنه رفع إزاره وجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أما صاحبكم فقد غامر، أي أن هناك شيء أغضبه. فجاء أبو بكر وقال: يا رسول الله، إنه وقع بيني وبين عمر فأغضبته، ثم رجعت فاستسمحته فلم يسمح لي، لم يعفو عنه عمر، فجئت إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو له بالمغفرة، وإذا بعمر يجيء على إثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه راجع نفسه فندم فأراد أن يعفو عنه، فذهب إلى بيت أبي بكر. أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فجاء إلى عمر رضي الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه في وجه عمر حتى أشفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، إني والله كنت أنا الأظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد جئت إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بماله ونفسه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ نعم، بهذه الإضافة أخ الإسلام. فما أوذي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه ويشاوره، وكان في كلامه ما يشير إلى أنه يلمح أن تكون الخلافة له من بعده. لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وأغشي عليه أكثر من مرة، وفي كل مرة يقول لهم: ضعوا لي ماء في المخضب، فيوضع الماء ليغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينوء بنفسه، يعني ينهض، لكنه يغشى عليه. فلما كثر ذلك عليه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إنه قدمه للصلاة، وهذا ما استدل به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، إذا دخل في الصلاة بكى لتأثره بالقرآن وتدبره لآيات الرحمن. أبو بكر الصديق كان رقيق القلب، كان يخشى الله، يقول: لا آمن بكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول: يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن، خشية الحساب والسؤال والجواب. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان شديد المحاسبة لنفسه، فكان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان له عبدا وكان يعمل ويعطيه الخراج، فجاءه ذات يوم بطعام فأكل منه الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال ذلك العبد له: كنت تسألني من أين أتيت بهذا المال؟ قال فمن أين أتيت به؟ قال تكهنت لأناس في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، فهو ذاك الذي أكلت منه. تكهنت دجل وسحر وشعوذة، تكهنت من الكهانة، تكهنت لأناس في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: مهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. أحلوان الكاهن أي الأجرة التي يأخذها على كهانته فإنها محرمة، ومال خبيث حرام. فقال هذا العبد لأبي بكر: تكهنت لأناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فذاك الذي أكلت منه، أي أعطوه أجرته بعد ذلك. ماذا فعل الصديق رضي الله تعالى عنه وقد أكل الطعام؟ أدخل يده في فيه حتى تقايأ كل الطعام الذي أكله، وقال: لو لم يخرج إلا بخروج نفسي ما تركته، إنه جسد طيب طاهر لا يعرف السحت ولا الحرام، نما على الحلال وزكى بالحلال، رضي الله تعالى عنه. يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، وأعادت عائشة مقالتها، حتى غضب النبي وقال: إن كنا لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي بهم الصديق رضي الله تعالى عنه، إشارة منه أنه أولى الناس وأحق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وافق قوله قول النبي، وهذه علامة المحبة. انظر يوم الحديبية، يوم الحديبية بعد مفاوضات طويلة جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على الصلح والهدنة، وبينما هما يستعدان لكتابة بنود المعاهدة، إذ جاء أبو جندل وهو يرصف في قيوده. وأبو جندل هو ابن سهيل هذا الذي يعقد الصلح مع رسول الله، وكان قد أسلم واستضعف في مكة ولم يستطع الهجرة، استطاع أن يفر، والقيود الحديد في قدميه ورجليه، حتى ألقى بنفسه بين المسلمين. فقال سهيل بن عمرو: هذا أول ما أقاضيك به. يقول النبي له: إننا لم نكتم الصحيفة بعد. يقول: هذا أول ما أقاضيك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأبي جندل: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين فرجا ومخرجا، وإن قد عاهدنا القوم وإنا لا نغدر بهم. صارت صائرة عمر عندما يرى هذا المسلم المستضعف يستغيث بإخوانه، وهو يجر إلى المشركين مرة أخرى، ويقول وينادي عليهم: يا أيها المسلمون، أتطرقوني للمشركين كي يفتنوني في ديني؟ يقتل أباه سهيل بن عمرو، لكنه لم يفعل ولم يفطن لما أراده عمر. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألست على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطيهم الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولا أعصي، وإن الله لا يضيعني أبدا. قال: يا رسول الله، ألم تخبرنا أننا سنطوف بالبيت؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين؟ قال: بلى. أقلت لك هذا العام؟ قال: لا. لم يتمالك عمر حتى ذهب إلى أبي بكر. وانظر إلى الحوار لتعلم قرب القلوب وقرب المحبة. يا أبا بكر، ألست على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطيهم الدنية في ديننا؟ قال: إنه رسول الله ولا يعصيه، وإن الله لا يضيعه. صدرت الكلمة من أبي بكر بنفس الكلمات وبنفس العبارة التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن روحه تعلقت بروحه، وكأنهما روحا واحدا في جسدين. إنه الصديق الحبيب إلى الحبيب رضي الله تعالى عنه، حتى ينطق لسانه بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتحرك عباراته بعبارات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لن يضيعه الله أبدا. زاد أبو بكر: فاستمسك بغرزه فإنه على الحق. نعم إخوة الإسلام، إنها مواقف الصديق. كان أعلم الصحابة، كان أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فقال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. والقوم كلهم جلوس، ولكن الصديق عندما يسمع هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقالوا: ما شأن الشيخ، ما شأن الشيخ يبكي لعبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله؟ قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ينعي نفسه إليهم. أدرك الصديق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أجله قد اقترب، فبكى لهذا الفراق رضي الله تعالى عنه. ويوم الفراق ما أشده من يوم، ما أصيبت الأمة بمصيبة بمثل مصابها برسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس كما سبق الكلام. وذات يوم وجد النبي من نفسه خفة، فكشف الستر، وإذا بالمسلمين يصلون صلاة الصبح. ولما كشف الستر كادوا أن يفتنوا. لما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر أن يرجع، فأشار إليه يعني قف مكانك وأكمل صلاتك. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لاجتماعهم على الصلاة. وفي هذا اليوم وفي ضحى هذا اليوم فاضت روحه عليه الصلاة والسلام، كما دخلت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه مات وهو يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه يخير، لأنه ما من نبي يموت إلا وخير. فلما سمعته يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى علمت أنه يخير وأنه اختار ما عند الله عز وجل. وكان بيده وكان بجانبه ماء يمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسقرات، اللهم هون علي سقرات الموت. ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطته إياها عائشة رضي الله تعالى عنها، فاشتاك بها صلى الله عليه وسلم أحسن اشتياك، ثم أخذتها فاشتاكت به. قال وقد جمع الله ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فلما قبض صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر على الناس، وها هو عمر بن الخطاب الرجل الجلد الملهم القوي الصلب الصخب، لم يتمالك الخبر حتى رفع سيفه وقال من قال إن محمد قد مات ضربته بسيفه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى عليه السلام وإنه سيرجع. وجاء الصديق ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف وجهه الكريم وقدره بين عينيه وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله فقد ذقتها ولم يجمع الله لك موتتان. ثم خرج رضي الله تعالى عنه والناس هكذا، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سائرا. فقال أبو بكر أيها الحالف على رسلك، فلم يلتفت إليه عمر، فلما رآه أنه لا يصمت صعد المنبر وتكلم رضي الله تعالى عنه، فترك الناس عمر والتفتوا إلى أبي بكر، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا على الناس قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فرددها الناس وكأنهم لم يسمعوا بالآية قبل ذلك. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه القرآن صمت ودهش وما استطاعت رجلاه أن تحمله حتى وقع على الأرض. نعم إخوة الإسلام، إن الصديق جعله الله عز وجل ليجمع به هذا الشتات، هذه شتات الأمة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله أودع في قلبه اليقين، وأودع في قلبه الثبات، وأودع في قلبه الصدق، فقام ليجمع هذا الشتات حتى اجتمعت الكلمة. نعم، إنه الصديق رضي الله تعالى عنه، إنه أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله أجمعين. لقد كان وقافا عند كتاب الله، يعني أنه يسارع إلى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. في حادثة الإفك، وهي أعظم فتنة أرادها المنافقون لكي تهتز به الدعوة، لأنها فتنة تتعلق بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعلق بعرض صاحبه الصديق، فهو سهم في أعظم رجلين في هذه الأمة، النبي وصاحبه. وظلت المدينة شهرا كاملا تتوقف فيها الدعوة، لأنها قضية خطيرة أرادها المنافقون وحملوا لواءها، حتى أنزل الله عز وجل براءة عائشة من فوق سبع السماوات. وكان من الذين تكلموا في عرض عائشة رجل وقع وزلت قدمه مع الأحداث ومع عظم الشائعات، وكان الصديق يحسن إليه وهو مصطح. تكلم في حق عائشة، رغم أن الصديق كان كثير الإحسان إليه، فلما أنزل الله عز وجل براءة عائشة أقسم الصديق ألا يصله بعد ذلك بإحسان. فأنزل الله عز وجل ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يعفو الله عنكم. فقال أبو بكر بلى أحب يا رسول الله، بلى أحب يا رب، ألا تحبون أن يعفو الله عنكم. كان وقافا عند كتاب الله، رغم ما تكلم هذا الرجل في عرض ابنته، لكن الله عز وجل نهاه أن يحلف أن لا يصله، فما منع إحسانه إليه بعد ذلك أبدا، اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يعفو الله. نعم إخوة الإسلام، ونال الصديق شرف القيادة لهذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، واجتمع عليه الصحابة، ومن ادعى أن غير الصديق أولى بالخلافة فقد أساء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا مجتمعون متوافرون، وكانوا جميعا بالمدينة، لم يتفرقوا بعد في البلاد، وكان ممن بايع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولو كانت الخلافة أحق بها هو ما بايع أبدا، إنهم يقولون إنه بايع تقية، وهذا من كذبهم، لأن علي بن أبي طالب أشجع وأرفع من أن يتكلم بالتقية. لو كان الحق له لجاهد من أجله، ولجمع الصحابة من أجل نيل هذا الحق، لكنهم اعترفوا بمكانة الصديق وبمنزلته، فأجمعوا جميعا على مبايعته، ولم تتفرق الكلمة، لم تتفرق الكلمة في هذه الأمة إلا عندما أراد عبد الله بن سبأ، وهو رجل يهودي تظاهر بالإسلام، أراد أن يفرق شأن هذه الأمة كما فعلت اليهود بعقيدة النصارى، وفرقت النصارى وأضاعت عقيدتها. أراد ابن سبأ أن يفعل هكذا، فشيعوا هؤلاء وزعموا أن الأحق بالخلافة هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وما زالت فتنتهم إلى هذه الساعة يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، عمر بن الخطاب الذي فتح بلادهم لينشر الإسلام عندهم. كان الجميل الذي يصدونه إليه أنهم يكفرونه ويسبونه، بل ويفسقون عليه في قبره رضي الله تعالى عنه. إخوة الإسلام، هذه فرقة أرادتها اليهود لتفرق به شأن الأمة. أتعجبون أن يسب أبا بكر الصديق ويقدس أبو لؤلؤ المجوسي؟ أتعجبون أن يقفر عمر بن الخطاب ويسب ويبصق عليه، ويقدس قبر أبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر بن الخطاب الذي لم يسجد لله سجدة، يجعلون له طقوسا وأعيادا ويمدحونه ويصدون عليه؟ إنها والله بلاء ما بعده بلاء. كيف يجتمع الصحابة على بيعة أبي بكر وهم يعلمون أن غيره أفضل منه؟ أو كان الأمر كذلك ما اجتمعوا عليه؟ ولكن إجماع الصحابة حجة، وقد ذكر علماء الإسلام أن الحجة بعد القرآن والسنة في إجماع الأمة، وقد أجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى خلافة عمر بعد أبي بكر، ثم عثمان، ثم علي، وقالوا هم في الترتيب في الخلافة على حسب ترتيبهم في الأفضلية، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نعم إخوة الإسلام، لقد نال الخلافة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومواقفه في الخلافة مواقف بطولية. خلافته كانت سنتين وبضعة أشهر، كما جمع الله أمة النبي يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على يد الصديق، فإن الله جمعها على يد الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكثرة الفتن، كثرة الفتن في هاتين السنتين. قال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، القوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وما أعلنوا الفاحشة بينهم قط إلا نزل بهم البلاء. أعينوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فقوموني. هذه بنود الخطة، وهذه أسس وقواعد الدولة، وهذه سيرته رضي الله تعالى عنه. ارتد المشركون، ارتد كثير من المسلمين، وادعى بعض الناس النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد جيشا بقيادة أسامة بن زيد لمحاربة الروم، ولم تقم الجمعة إلا في مكة والمدينة والبحرين، مسجد بالبحرين في مكان يقال له جواسة. فتنة عظيمة، ولكن يتصدى لها الصديق وحسبك. أراد المسلمون أن يمنعوا جيش أسامة من الخروج، فأشاروا على أبي بكر: ابق جيش أسامة لأمور أهم، الناس ارتدت وفي أعداء كثيرة حول المدينة. ولكن الصديق غضب وقال: والله لا يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنفذ الجيش، وكانت بركة ذلك، كانت بركة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما خرج الجيش هاده الجميع، قال: والله لا يخرج مثل هذا إلا وعنده منعة وقوة. يعني لا يفعل هذا إنسان يخرج هذا الجيش إلا وراه جيوش أخرى كثيرة. وعاد الجيش بعد 40 يوما، وحارب الصديق هؤلاء الذين ادعوا النبوة كمسيلمة الكذاب حتى قتل، وطليح الأسدي وسجاح وغيرها، وشاوره عمر بن الخطاب في قتال مانع الزكاة. أراد عمر أن لا يقاتلهم، قال: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال له أبو بكر: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فإن الزكاة حق المال. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، أي أقام عليه الحجة وشرح الله له بالحجة، فعلمت أنه الحق. ورد الله عز وجل الأمة ردا جميلا في حياة الصديق، واستنقذ الناس من النار حتى مضت سنواته وجاءه أجله. ففي يوم شديد البرد اغتسل رضي الله تعالى عنه، فأصابته الحمى 15 يوما، ودخل الناس يعوذونه، ولكنه رضي الله تعالى عنه يعظهم حتى في سقرات موته، يقول: إذا مت فاغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما. تقول له عائشة: إن لمنصرون، عندنا مال نجيب لك كفن جديد. قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هي للمهلة والتراب. قالوا ألا ندعو لك الطبيب؟ قال لقد رآني الطبيب. قالوا فماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. نعم إخوة الإسلام، وانقضت أيامه ومات رضي الله تعالى عنه ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منه ليبعث معه يوم القيامة. جمعه الله في الغار، وجمعهما الله في بداية الإسلام، وجمعهما الله في الدعوة، وجمعهما الله في القبر، ويجمعهما الله يوم القيامة في الجنة، فهو من المبشرين بالجنة. قال علي بن أبي طالب يوم مات الصديق: ما أصيب المسلمين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصاب مثل موت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم في الجنان في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا معهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل خيره في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذوا كما خصت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.